محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عنكم. قال الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ: باب ما جاء في الدعاء. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين، واغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدته من الليل، فلمسته بيدي، فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك، صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
Yeah. في الصحيحين وغيرهما، وهذا الحديث الثاني يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، فالق الإصباح أي منشئه ومظهره و بادئه وبارئه، فالق الإصباح خالقه ومنشئه ومبدئه، يفلقه عن الليل كما تنفلق النواة عن الحبات، فالق الإصباح مبدئه ومنشده ومنشئه وخالقه ومظهره أي الصبح بنوره، وجاعل الليل سكنا يسكن فيه الناس و يخلدون إلى راحة أبدانهم لتنشط، وجاعل الليل سكنا كما قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي محسوبة حسبانا في حركتها وطلوعها وغروبها وسيرها، جعل الليل وجعل الشمس والقمر حسبانا، اقضي عنا الدين، فاعتنى بقضاء الديون لمكانها ولخطر إهمالها وتركها. والخطر الأكبر لمن ينازل قلبه عند الاستدانة أنه يعيب، فأنه لا يقضي وأنه يتملص من القضاء، فهذا أشد ما يكون عليه الجزاء والحساب يوم القيامة والمؤاخذة، لأنه كان ينوي أن لا يؤدي الدين وأن لا يفي به، بخلاف من كان صادق العزم أن يقضي الدين فإنه يكرم في الدنيا بالمعونة على القضاء وفي الآخرة بشريف المسامحة. وهكذا الاعتناء بقضاء الدين الذي على الإنسان خصوصا في حقوق العباد مهم له وضروري لنجاته في الآخرة، اقضي عني الدين. ومن هنا كانوا لا يحبون أن يستدينوا إلا لأمر مهم، من نفقة واجبة أو من مصلحة عامة للأمة، أما لشيء فيه مضار أو مفاخر من ضيافات أو غيرها أو زخرف في البيت وغيره فلا يستدينون لشيء من ذلك أبدا، ويحذرون الدين لأجل ذلك، فهو دين في غير محله، قد يصعب عليه قضاؤه في الدنيا ويطول عليه حسابه في الآخرة. والدين والدين شيء شيء الدين شيء شاهين الدين. العيب في الدين هو الدين، إلا من استدان لمصلحة عامة أو لضرورة يضطر إليها، فإذا استدان على الله من أجل الله كان الحق كفيلا أن يؤدي عنه وأن يسير له القضاء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وهو الخوف من الفقر وسوء الحاجة إلى الناس أو ما يترتب عليه من امتداد العين إلى ما في أيدي الناس، فهو أمر محذور يقطع صاحبه عن المسلك المبرور ويعلق قلبه بغير العزيز الغفور، وهو الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر بأن الغنى ليس بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ليس بكثرة المال الغنى، ولكن الغنى غنى النفس. فكذلك الفقر، الفقر فقر النفس كما أن الغنى غنى النفس. وفي الأدعية الماثورة اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، فإن الفقر الأكبر أن يستغني الإنسان بعقله أو بعلمه أو بماله أو بوسيلته أو شيء عنده، فيتخيل أنه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فيقع في الطغيان. وهذا الفقر الخبيث وخوف الفقر بقلة الثقة برزق الرزاق مرض من أمراض القلوب، يحبه إبليس ويبني عليه مباني في أفكار الإنسان وفي تصوراته حتى يعيشه في قلق ويبعده عن الحضور في الأعمال الصالحة كلها من أجل خوف الفقر، فهو مرض خبيث قلبي يستخدمه إبليس ليلعب به على المؤمنين ويخرجهم عن دوائر الإيمان. ولما تاب بعض الذي كان ينبش القبور لأجل سرقة الأكفان، فقال له الرجل الصالح الذي تاب على يده: كم نبشت من قبور؟ فذكر عدد كبير. قال: رأيتهم على القبلة أم حولوا؟ قال: الأكثر رأيتهم حولوا، صاروا مستدبرين للقبلة في قبورهم. قال: تدري لما هذا التحويل؟ قال: لا. قال: لشكهم في الرزق، كانوا يشكون في الرزق من الرزاق فماتوا على الشك، فصرفوا عن الملة وحولوا عن القبلة والعياذ بالله تعالى. لم يصدقوا مولاهم في قوله: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ولم يصدقوا في قوله: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجند إبليس من الإنس يعملون كثيرا على تقوية هذا المرض القلبي في الناس، ولا يزالون يخوفونهم بالفقر. كإبليس الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهم فيما يبثونه كذلك من أفكار يحثون الشعوب والأمم على أن يشكوا في الرزق وأن لا يعتمدوا إلا على أسباب حسية مادية، وأن يخافوا الفقر كل الخوف أكثر من خوفهم من الله ومن الدار الآخرة والعياذ بالله. ويستجيب لهم كثير من المسلمين الغافلين الجاهلين الذين لم تتزكى نفوسهم ولم تتطهر قلوبهم ولم يثقوا بربهم جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا الإمام الحداد: لو نادت السماء أن لا تمطر بقدرة والأرض لا تنبت حبة، وجميع أهل تريم عيال لي لم أهتم بهم بعد قول ربي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهكذا يفعل اليقين وطهارة القلب بأصحابه، ويرون أن في الله عوض عن كل هالك، وشرف العباد كلهم والمؤمن خاصة بصدق افتقاره إلى الله، وفيه غنى وأن يتيقن فقره إلى الرحمن في كل شان، هو في حركته وسكنته وعينه وحلقه وأنفه ولسانه ويده وعروقه محتاج إلى الله، فقير إلى الله، وفي هوائه واستنشاقه فقير إلى الله، وفي نطقه ونطق لسانه فقير إلى الله، وهو في كل نظر فقير إلى الله، بكل سمع فقير إلى الله، فلو تحقق فقره لنهالت عليه منوحات الحق جل جلاله الذي هو عند المنكسر قلوبهم من أجله. لا إله إلا هو، يقول وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، يعني اجعلني منتفع ممتع بالسمع فلا تسلبه عني ولا أستعمله في معصيتك، بل ممتعا به أسمع كلامك وخطابك والعلم والوعظ وما يقربني إليك، تعني بسمعي وأسمع ذكرك وأسمع الدعوة إليك، وبصري أمتعني به لأقرأ به كتابك وأتأمل به آياتك في ملكوت السماوات والأرض، وأنظر به وجوه الصالحين، وأستعين به على المشي إلى المسجد وأماكن الخير، وعلى نفع أخواني وأهلي وأولادي وأصحابي إلى غير ذلك من منافع البصر، وطلب المتعة بالبصر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، أي قوة بدني ما تعطيني من قوة في فكر أو علم أو عقل أو جارحة من الجوارح الظاهرة والباطنة، فأمتعني بهذه القوة ولا تسلبها عني حتى أتمكن من حسن عبادتك ومن الوفاء بعهدك ومن نفع عبادك، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وينبغي للمؤمن أن يعتني بالدعوات القرآنية ودعوات خير البرية صلى الله عليه وسلم، ويكون له نصيب من الدعاء بها، فإنه الأعرف والأشرف والأعلم والأقوم والأعظم والغايص على معاني ما يطلب من الرب وخير ما يطلبه العباد، فلسان خير العباد أكرم لسان طلبت من الرب وسألت، فينبغي أن نتشرف بحفظ أدعية من أدعيته وندعو الله بها كما دعاه بها بلسانه العذب الطاهر الطيب صلى الله عليه وسلم. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عنا الدين واغنا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك مستعملة في طاعتك من جهاد وصلاة وقيام وصلة رحم وقراءة قرآن وخدمة للدين وللمسلمين في سبيلك، في سبيلك من جهاد وأنواع من البر والصلة والخدمة للدين والقيام في الليل إلى غير ذلك مما هو في طاعة الله في سبيلك، قوة مصروفة في سبيل الله فيما يرضي الحق جل جلاله. وعلمنا أن نلح على الله ونجزم المسألة ولا نتردد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، كيف إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. يقول: اللهم اغفر لي وجد علي وارحمني وانظر إلي، وهكذا كما جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما. أو في موطأ الإمام مالك: لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني لا فائدة في هذا التعليق، لأنه أصلا ما يكون إلا ما شاء ليعزم المسألة، أن يجتهد ويلح، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ويكون واثقا بالإجابة: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة بلا تردد، وليعزم المسألة بلا تردد، فإنه تعالى لا مكره له أصلا، أصلا ما يكون إلا ما شاء وما رد فيه، بيحصل شيء من دون ما يشاء لا يقول شيء، وهذا فيما تطلبه منه. أما فيما تنسبه إلى نفسك فتعزمني فقل إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إن ينفع ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأن هذا فعلك وأنت لا تقدر على شيء، أما هو قادر على كل شيء، ولا يكون إلا ما شاء ولا مكره له جل جلاله. فإذا طلبت منه شيء لا تقيده بالمشيئة، فإنه صاحب المشيئة، لكن أنت إذا ذكرت عزمك على شيء قيده بمشيئته، لأنك لا تقدر على شيء إلا به، وهو الذي يوفقك له أو يصرفك عنه جل جلاله، فتقول إن شاء الله. وأما فيما تطلبه منه فهو صاحب المشيئة، ولا يكون إلا ما شاء صاحب القدرة المطلقة، فأعزم في المسألة بلا تردد. وهكذا، ومنه ما يطلب من المغفرة للأموات، ما يقول اللهم اغفر له إن شئت، ويجرى على ألسنهم المرحوم أو المغفر له إن شاء الله، وعد في يدك عن مغفرة من غير إن شاء الله، من غير مشيئة الله ولا رحمة من غير مشيئة الله، المغفر له إن شاء الله. المعنى المغفر له يعني الذي نطلب المغفرة له من الله، هذا معنى. وتخبر نحن، وجدراك بالغيب، ما تخبر أنت، تطلب من الله أن يغفر، تقول فلان المغفور له، يعني الذي نسأل الله أن يغفر له، ما عادشي بمشيئة الله، قدو أغفر لي إن شئت، ما شئت أغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة، يعني فإن الله لا مكره له. وهكذا قال: وإن لله حكمة في تعجيل الإجابة أو تأخيرها، أو في صرف بلاء مقابلها، أو في ادخار ثواب لها، فلهذا لا تعجل ولا تستعجل بطبيعتك يا ابن آدم، فإن عجلتك واستشعارك أنه لا يستجيب يقطع عنك الإمداد، يقطع عنك الإفضال. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فليس الله يستجيب دعاه مهما دعاه، إما بتعجيل ما طلبه، أو بتأجيله إلى أجل خير له، أو بدفع بلاء عنه مقابل ما طلب، أو بادخار مراتب له ودرجات في الآخرة، فهم مستفيد على كل حال. فإذا قال عجل وقال دعوت لم يستجب لي، انقضى عنه مدد الله، فصار الدعاء ما يستجاب، فالعجل ترتب عليه الخير لقلة أدبه مع الله، لأنه يريد أن إرادة الربوبية وحكمتها تمشي على عقله الصغير ومداركه الحقيرة اليسيرة. هذا شؤون ألوهية وربوبية، يقدم ويؤخر بحكمة عظمى، أعلم بمصالح عباده، أعلم بمصلحتك منك ومن الخلق كلهم، فلا تعجل، بل ألح واستمر في الدعاء واطلب، وكرر الدعاء في المسألة 100 مرة و200 و300، ولا تسأم ولا تيأس، واعلم أنك في كل دعوة مستفيد ومنتفع. فإذا أجاب الله دعوة إنسان وفي مسألة وأعطاه المسألة وقد دعا بها 10 مرات، فيكون الاستجابة نتيجة واحدة من 10، وبقية 9 يخبها له عنده أو يدفع بها نبلة، ففي فوائد كبيرة. فالداعي الملح على الله المفتقر رابح، كل دعاء يدعو به. ولهذا يقول أهل الجنة إذا تلاقوا في الجنة إن كنا قبله في أهل المشركين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبله ندعوه وقلنا نقول ندعوه إنه البر الرحيم. هذا من أعظم ما انحازوا به الخير وارتفعوا به دعاء الحق إن كنا من قبله ندعوه إنه البر الرحيم. يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.